بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام وهو الصنعاني، لم يرحل إلى عالم مثله في بلاد اليمن. وقال: حدثنا معمر بن راشد وهو البصري نزيل اليمن، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله: فذكر أحاديث، أي أحاديث الصحيفة. ما همام كانت له صحيفة عن أبي هريرة، عدة أحاديث بإسناد واحد، ومن أحاديث الصحيفة هذا الحديث، من تلك الأحاديث الكثيرة هذا الحديث. قال: فذكر أحاديث منها هذا الحديث: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث فيه دلالة أن الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا بطهارة، إلا بوضوء. وأيضا فيه دلالة على أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة يستأنف صلاته، لأن الصلاة بعد الحدث لا تقبل، فيستأنف صلاته من جديد. قال بهذا طائفة من أهل العلم، منهم من قال يبني، وجاء حديث صريح بأنه يستأنف، حديث صريح بأنه يبني، وفيهما ضعف. وقوله: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ذكر الحدث، وأيضا يلحق به غيره من نواقض الوضوء، ولكن ذكره هذا لأنه الغالب والأشهر. والحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة الوضوء وكماله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي وهو المصري قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب، وفي المطبوعة أخبرنا بدل حدثنا، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو مسلم ابن مسلم بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، أي بماء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، أي غسل يديه إلى الرسغين وهما الكفان ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم ثم يمجه، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، ثم مضمض واستنثر أي ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به ما أمامه، وهو من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن إلى ما بين الأذنين. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وينبغي في كل غسلة أن يعمم المغسول بالغسل، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، أي مع المرفق، إلها هنا بمعنى مع، كما قال الله: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. والذي يؤيد هذا المعنى ويرجحه حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، في عضديه، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، أي إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، وفي المطبوعة رأسه غير الباء. ثم مسح برأسه أي مرة واحدة، كما جاء مبينا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث علي، ويعمم رأسه بالمسح. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فإليها هنا أيضا بمعنى مع، كما تقدم في المرفق. ويؤيد هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ، فلما وصل إلى غسل رجلي غسلهما حتى شرع في الساقين، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، في بعض الطرق مثل وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يسترسل في حديث النفس وفيما يطرأ من الخواطر، بل الواجب مدافعة ذلك وعدم الاسترسال في ذلك. قال: لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أسباب مغفرة الذنب أن يتوضأ الإنسان كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي صلاة لا يحدث نفسه فيها، ويجاهد نفسه في استحضار ما يقول وما يفعل في هذه العبادة، ويستحضر عظمة الله، وليعلم أنه واقف بين يديه، ويسكن في صلاته ويخشع فيها ما استطاع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون القلب والجوارح، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسكون في الصلاة، فقال: ما لأراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، كما في حديث جابر بن سمرة. بعد أن رأى بعضهم إذا سلم يرفع يده اليمنى إلى جهة اليمين، وإذا سلم إلى جهة اليسار يرفع يده اليسرى إلى جهة اليسار، يشير بها، فقال هذا الحديث، وقال فيه اسكنوا في الصلاة. فينبغي السكينة في الصلاة، ملازمة السكينة والطمأنينة. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا الوضوء، أي المذكور في حديث عثمان، أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقي، قال: حدثني أبي، وهو إبراهيم كذلك الدورقي، حدثني، وفي المطبوعة حدثنا، عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران مولى عثمان، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، أفرغ على كفيه 3 من الإناء ولم يدخلهما فيه، فغسلهما 3 مرار، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، أي غرف غرفة بيمينه ثم تمضمض ببعضها واستنشق بالأخرى، ثم انتثر. وينبغي أن يكون ذلك باليد اليسرى، أي إخراج ما في الأنف من الماء وما قد يصحبه، يكون ذلك باليسار. ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه أي مرة واحدة. وجاء التثليث أنه فعل ذلك 3 عند أبي داود، إلا أن تلك الزيادة شاذة وما في الصحيح مقدم. قال: ثم غسل رجليه 3 مرات أي مبتدئا باليمنى ثم اليسرى، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحديث أنه توضأ 3 عدا الرأس، لم يذكر لم يصح التثليث فيه، وهذا هو الأكمل. والواجب 1 مرة، ويجب أن يستوعب المتوضأ أعضاء وضوئه في كل غسلة. في الغسلة الأولى يجب، وفي الثانية والثالثة يستحب، إذا أن ما زاد على الواحدة فهو مستحب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ كوضوئه ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان إذا توضأ وصلى 2 ركعتين هذا كان من أسباب مغفرة ذنبه، أي الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة، لا سيما المظالم، والتوبة تكون بردها إلى أهلها أو الاستسماح منهم. وفيه فضل معرفة صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة كلها لا يقبلها الله إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعلم الصلاة، قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. وصلى لأصحابه في المنبر يعلمهم الصلاة، على المنبر يعلمهم الصلاة، قال: لتأتم إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأيضا علم أصحابه كيفية وضوئه بالقول والفعل، وهكذا عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما علموا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا أبلغ من التعليم بالقول، لأهمية تعلم هذه العبادة. وينبغي الإسباغ في الوضوء، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أسبغ الوضوء. متى عهدنا بهذا الحديث أسبغ الوضوء؟ في البخاري. عمن؟ عن أبي هريرة من قوله، وجاء مرفوعا عن ابن عمر في خارج الصحيح عند أحمد وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك. وانفرد مالك والمزني باشتراطه، وإنما يستحب مبالغة في الإسباغ. قال: واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب، والله أعلم. قال: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، في جنبتي القدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة فقالت: في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم، هو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه، وهو قوله: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين. والأدلة في المسألة كثيرة، وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب، وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها، وأطنبت فيها غاية الإطناب، وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث والله أعلم. قال أصحابنا الشافعية: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع، وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي ناتئة في محل الفرض أي محل فرض الغسل وجب غسلها مع الأصلية، وإن كانت نابتة فوق المرفق أي في محل ليس من يغسل في الوضوء، وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذي محل الفرض لم يجب غسلها، وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يجب، ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها، لو أن إنسانا قطعت يده من فوق المرفق ذهب القدر الواجب غسله فلا يغسل مع ما لا يجب غسله أو ما لم يدل الدليل على غسله، لكن إن قطعت من أسفل المرفق يغسل ما بقي. إذا قطع الكف أو أرفع من الكف وبقي شيء دون المرفق يغسل ما بقي والمرفق، وهكذا يقال في الرجل أيضا. قال: ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة، فلو قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه والله أعلم. ومن قطعت رجلاه من منتصف الساق أو أرفع ذهب العضو الذي يجب غسله، العضوان اللذان يجب غسلهما، ما عليه شيء، لا يغسل ما بقي. وقوله في الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين إلى آخره، في استحباب الصلاة بعد الوضوء. قال النووي: وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة. قال جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا، واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى، وقال إنه أرجى عمل له ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة. قال: ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك. يعني إن توضأ الإنسان في وقت الصلاة يصلي الراتبة ويكون قد صلى بعد وضوئه، أو توضأ وأقيمت الصلاة الفريضة فليصلي الفريضة ويكون قد صلى بعد وضوئه، وإن صلى في وقت ليس وقت صلاة، يعني إن توضأ في وقت ليس في وقت صلاة يصلي ما كتب له ركعتين فأكثر، ويكون قد صلى بعد وضوئه. كم قرأنا حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. عثمان: في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.